بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيب يا رسول الله. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عبد الله مات وخلف لي 9 أخوات، وإني خشيت إن تزوجت بكرا أن تدخل بيني وبين أخواتي. وفي رواية قال: أردت أن تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. أيها المسلمون، جابر بن عبد الله رضي الله عنه ضحى في أمر هو مفطور عليه كل شاب لأجل أخواته تقربا إلى الله جل وعلا. ضحى لأجل أخواته اللاتي تركهن والده حينما قتل في معركة أحد رضي الله عنه. والمعنى عباد الله أن شأن الأخوات في الإسلام عظيم، ولذلك الله جل وعلا ذكر الأخت في القرآن في مقامات عديدة، منها ما يتعلق بقصة موسى عليه الصلاة والسلام. قالت لأخته: قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ولذلك دلت هذه الأخت قوما على أن دلت من أخذ موسى على أمه كي ترضعه، في إشارة إلى حنان هذه الأخت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد في قضية رعاية الأخوات، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عال بنتين أو أختين كنت أنا وإياه كهاتين في الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالبنات خيرا، وجاء هذا في مناسبات عدة يبين فيه صلى الله عليه وسلم فضل رعاية الأخوات كما يرعى الإنسان البنات. ولذلك الأخت أيها المسلمون شأنها في الإسلام عظيم، فأنت وإياها خرجتم من رحم واحدة، ورضعتم من ثدي واحد، عشتم تحت سقف واحد، ودرجتم على أرض بيت واحدة، وتقاسمتم الآلام والآمال والأفراح والأتراح. هذا كله يزرع المحبة في نفوس الإخوة تجاه أخواتهم، كما هو الحال مع الأخوات تجاه إخوانهم. ولذلك وشيجة الأخوة من أعظم الوشائج التي جاءت الشريعة بالتأكيد عليها. ولذلك من المهم جدا عباد الله الالتفات إلى حقوق الأخوات، لأنهن في الغالب ضعيفات، والرجال أقوى منهن. ولذلك واجب على كل أخ أن يلتفت إلى أخته، ولا يقولن امرؤ: شغلني الوقت أو الوظيفة أو العمل أو غير ذلك عن وصل الأخوات، فإن هذا من دين الله رب العالمين. ولذلك أهم شيء يا عباد الله أن يصل الأخ أخته، لأن صلة الرحم من دين الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم كثيرا وحذر من قطيعة الرحم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. والله تعالى قبل ذلك قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا يقولن أحد: أنا أكبر من أختي، فإن هذا مقياس غير صحيح في شريعة الإسلام. صحيح ينبغي للصغير أن يحترم الكبير، كذلك الكبير ينبغي له أن يعطف على الصغير، كما أمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر: ينبغي للإنسان إذا توفي والده أن يسارع في تقسيم التركة، وأن لا يمنع البنات من نصيبهن في الميراث، فإن هذه عادة جاهلية وطريقة من الطرق التي أبطلها الإسلام. ومما يؤسف له أن بعض الإخوة يتسلط على أخواته ويمنعهن حقهن في الميراث بدعاوى باطلة، أو يؤخر الميراث عنهن حتى ييأسن من نصيبهن. والله جل وعلا قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فلا يقولن أحد: هذا شيء يسير وهذا شيء قليل، فإن الله جل وعلا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. قصص مؤلمة تقطع نياط القلوب من إخوة تسلطوا على أخواتهم، وربما أخذوا ميراثهن بسيف الحياة، وربما احتالوا عليهن وهم يأكلون نارا، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك عباد الله، مما ينبغي للأخ أن يراعي أخته في قضية الزواج، فإذا جاءها الكفء وليس ثم والد، فالواجب عليه أن يبادر إلى قبول هذا الخاطب الكفء ولا يعضلها. يقول معقل بن يسار رضي الله عنه: في نزلت هذه الآية: ولا تعضلوهن. ذلك أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها حتى انقضت العدة، ثم ندم على ذلك وجاء ليخطبها من جديد، فقال له معقل ابن يسار: زوجتك وفرشتك وأنكحتك وتطلقها؟ لا والله. فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تعضلوهن ولا تعضلوهن. فقام معقل بن يسار ووافق على خطبة زوجها الأول وهي تريده، كما جاء في الحديث الصحيح. ولذلك يجب على الأخ أن يكون أحن على أخته من أبيه، ذلك أنها فقدت وليها الأساس وهو قام مقامه، فإذا جاء الكفء زوجها. وكذلك يجب عليه أن يصونها إذا جاء غير الكفء، وذلك بإقناعها وبيان بأن هذا لا يصلح لها، لا يصلح لها، وهذا من الأمانة التي جعلها الله جل وعلا في عنق الأخ تجاه أخته. كذلك عباد الله، من الحقوق للأخت على أخيها أن لا يفرق بين أولادها وبين أولاد أخيها، ذلك أن بعض الناس لديهم عادات ليست من الإسلام في شيء، يفضلون أولاد الأخ، يفضلون أولاد الأخ على أولاد الأخت، ويقولون أولاد الأخت أولاد الأجانب، وأما أولاد الأخ فهم أولادنا، وهذا أمر باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى الأنصار وجمعهم لأمر خاص، ثم سألهم: أفيكم غيركم؟ قالوا: لا، إلا أولاد بناتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أولاد بناتكم منكم، أولاد بناتكم منكم. ولذلك يخطئ بعض الإخوة حينما يجرح مشاعر أخته فيقدم أولاد أخيه في الفضل أو في التفاضل أو في الهدية والعطاء وغير ذلك، ولا شك بأن هذا ميزان معكوس ومنكوس. فالواجب على الأخ أن يراعي مشاعر أخته على الدوام وعلى الاستمرار. كذلك عباد الله، من حق الأخت على أخيها أن يتلمس احتياجاتها وضرورياتها، فيقوم عليها إن احتاجت، ولا بأس بإعطاء زكاة المال للأخت الفقيرة أو المسكينة أو الغارمة، لأنه لا يجب عليه نفقتها في الأصل إلا إذا تكفل بذلك. ولذلك يتلمس حاجيات أخته وضرورياتها فيزورها ويسألها عن حالها، فلربما كانت فقيرة أو مسكينة أو تمر بظرف مادي تحتاج من يقف معها. فلذلك أيها الإخوة، يجب على الأخ أن يلتفت إلى مثل هذا الأمر، وأن يزور أخته، وأن ينظر في حالتها المادية. فليس بالضرورة أن المرأة التي تكون تحت زوج تكون أمورها على التمام، بل قد يمر زوجها بظرف مادي وقد تمر هي بذلك. فالواجب على الأخ أن يلتفت إلى أخته في مثل هذه القضايا، وأن يساعدها ولو بزكاة المال ولو بالصدقات. عباد الله، مما جاء أيضا ما هو أبعد من ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين، عليها كفارة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر أختها، أن تصوم عنها. وبين عليه الصلاة والسلام أن حق الله عز وجل أولى بالقضاء. إلى هذا الحد، نعم عباد الله، إلى هذا الحد، حتى بعد وفاتها تقوم على أداء حقوق الله عز وجل التي اشتغلت بها ذمتها، وكذلك تؤدي حقوق الخلق الذين يطالبونها واشتغلت ذمتها بحقوق الخلق. هذه بعض الوصايا وبعض الحقوق التي للأخوات على الإخوة. فاتقوا الله يا عباد الله، وصلوا أرحامكم، وتعاهدوا أخواتكم، فإن الله جل وعلا أمرنا بذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم وصانا بذلك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن حق الأخت على أخيها عظيم، ولذلك صلوا أرحامكم وتواصلوا فيما بينكم، ولا تدفعكم هذه الماديات ولا هذا الانشغال عن صلة الأرحام. فإن من المآسي أن بعض الناس ليس له عهد بأخته، وإنما يسمع أخبارها عن طريق أمه وأبيه، لا سيما إذا كانت متزوجة، أو يسمع أخبارها عن طريق زوجته وللأسف الشديد. فالواجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل، فإن صلة الأرحام سبب من أسباب البركة في المال والأولاد، وسبب من أسباب الخير في البلاد بإذن الله جل وعلا. وقطيعة الأرحام تذر البلاد بلاقع، وقطيعة الأرحام شؤم نسأل الله العافية والسلامة، فليس هناك مثل الأخ للأخت. ويذكر في كتب التاريخ أن الحجاج ابن يوسف الثقفي أراد أن يقتل ثلاثة أشخاص فدع المرأة وخيرها بين زوجها وبين ابنها وبين أخيها، قال لها: تخيري من أقتل من هؤلاء الثلاثة ومن أدع. قال لها: تخيري واحدا من هؤلاء الثلاثة أطلق سراحة. فتأملت ونظرت فقالت: الزوج موجود والابن مولود، وأما الأخ فمفقود، فأعجبت الحجاج، أعجبته بهذا المنطق وبهذه الحكمة، فأطلق الثلاثة لها. فاتقوا الله إخواني في أخواتكم، والحذر الحذر من الوقيعة الحاصلة بين الإخوة والأخوات من قبل أناس لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه بهذه الوشايات وهذه النميمة التي فككت كثيرا من الأسر، وشاية من هنا ووشاية من هناك، وخلاف على أمور مادية طينية سفلية لا تغني عند الله شيئا. فالله بالقيام بالحقوق. وكذلك على الأخوات أن يتقين الله جل وعلا في إخوانهن، وأن يقمن بالحقوق على التمام والكمال. وفقنا الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهدانا وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأراضين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ورخاء سخاء، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا رئيس الدولة لكل خير وفلاح وبر ونجاح، ووفقه ونائبه وجميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم لك الحمد على هذا الغيث المدرار، اللهم كما أغثتنا فبارك لنا فيه، اللهم بارك لنا في هذا الغيث المدرار، وأغث قلوبنا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.